والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربي محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل سعينا دائما في مرضاته، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن يختم لنا جميعا بما ختم به لنبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الأحبة، وقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى، أو تكلمنا وتجاوزنا الكلام حول قوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وبينت لكم أقوال أهل العلم في الورود في النار، هل معناه الدخول أم معناه مجاوزة الصراط فوق جهنم، أو معناه الحمى كما ورد عن بعض أهل العلم في الدنيا. ورجحت معكم قول أهل العلم الذين قالوا بأن الورود المقصود به الدخول، وإن منكم إلا واردها، يعني ما منكم من بر أو فاجر صالح أو طالح إلا سيرد النار، ولكنها تكون بردا وسلاما على المؤمنين، ثم يبقي الله تبارك وتعالى فيها الظالمين، وينجي الله تبارك وتعالى منها المتقين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الناجين من عذاب الجحيم. إذن قال ربنا تبارك وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقلت أن الجثي أو الجث هو الجلوس على الركب، وهذا أيضا عذاب فوق العذاب في نار جهنم، ليست جلسة فيها اتكاء ولا ارتفاق، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن أهل الجنة دائما حينما يصفهم ويصف جلستهم دائما يقول: متكئين فيها على الأرائك، على الأرائك يتكئون. فهم دائما متكئون، لجلسة الاتكاء فيها راحة، أما هؤلاء فهم في جثو وجثي جلوس على الركب في نار جهنم، يعني تعب مع نار جهنم مع العذاب. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. قال ربنا جل وعلا بعدما بيّن مآل هؤلاء، بيّن أن أهل الكفر لهم ميزان عجيب لتقرير كفرهم وتقرير ضلالهم، وهذا أيضا من تلبيس الشيطان الرجيم عليهم، فيظنون أن المعايير في الدنيا لبيان رضا الله تبارك وتعالى على الإنسان هو معيار أن ينعم الله تبارك وتعالى على هذا العبد في الحياة الدنيا، فمن أنعم عليه وأعطاه جاها وسلطانا ومالا فهو مقبول عند الله عز وجل، ومن حرمه الله تبارك وتعالى من المال والجاه والسلطان وكان فقيرا رث الهيئة فهو من المغضوب عليه، هذا معياره. مع أنهم يرون بأم أعينهم بأن من أهل الضلال من هو فقير، وبأن هناك من أهل الهدى ومن أهل التقى من هو ثري، إذا المعيار حتى مختل عندهم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، انظر للشبهات عندهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، من الذي يتلو الآيات؟ محمد صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. بينات، هذه حال مؤكدة، لأن آيات الله لا تكون إلا واضحات، مبينات أو بينات في معانيها وفي ألفاظها وفيما تدل عليه، وقد تذكر الآيات ويقصد بها الآيات المرئية، كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. فكيف تكون السماوات والأرض وما بينهما؟ وهذه الأمور الكونية آيات، هذه آيات منظورة. وآيات القرآن، ما الآية؟ هي علامة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. فقد تكون هذه العلامة مقروءة معجزة، وهي الآية القرآنية، الجملة القرآنية آية علامة على قدرة الله تبارك وتعالى، حيث أنهم عجزوا أن يأتوا بمثلها. والآية الكونية أيضا علامة على قدرة الله تبارك وتعالى. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض. إذن كما أن من آياته ألف لام ميم، أيضا من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذا أشقر، هذا أسمر، هذا أبيض، هذا يتكلم الإنجليزية، وهذا يتكلم الفرنسية، وهذا يتكلم الإسبانية، وهذا يتكلم العربية، هذا اختلاف الألسن، هذه آية من آيات الله. لأنك لو سلسلت المسألة، هذا اللي يتكلم الأردنية أخذها من أبي، ومن أبوه وأمه، من جده، من جده، من جده، إلى أن نصل، أليس الأصل واحد؟ وهو من؟ آدم. فكيف أخرج لنا هذه اللغات كلها؟ كيف أخرج لنا هذه اللغات كلها؟ فالشاهد هذه آية من آيات الله. إذن هناك آيات مقروءة وهي آيات القرآن، معجزة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى، وآيات مرئية منظورة تدل أيضا على قدرة الله تبارك وتعالى. يغفل الإنسان دائما عن الآيات المنظورة. خلاص ألفنا الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب وتخرج في الساعة الفلانية وتغرب في الساعة الفلانية، ما عدنا نفكر في الشمس لو أنها غابت عنا ماذا يحدث لنا. ألفنا الأرض مستقرة فلا نفيق ولا نتنبه لهذه النعمة التي نحن عليها إلا إذا حدث لنا زلزال، يحدث لنا زلزال نهرع إلى الله تبارك وتعالى. طيب، يريد ربنا تبارك وتعالى أن يقول لكم: إن الأرض التي تعيشون عليها هي ملكي، تأتمر بأمري، آمرها أن تستقر فتستقر، وآمرها أن تميد بكم فتميد بكم. براكين، زلازل. ألفنا الأمطار، لو جفت الأمطار نقول احنا ما بلد ملناش دعوة بالزراعة وما نهتمش بالأمطار، نقول الماء الذي يأتي إليكم هو من الأمطار أصلا، الماء اللي بتفتح الحنفية لك هي من المطر. أمطار تنزل في الجنوب في أثيوبيا وفي السودان وتروح نزلة على الجبال وتروح نزلة في مصبته مصبات نهر النيل وتجي لك، إما النيل يعمل فيضان يرتفع منسوبه أما انخفض. فلو جفت الأمطار أيضا يجف الماء علينا. في بعض البلاد تزيد الأمطار فتصبح فيضانات، فيعذب الله تبارك وتعالى بندرة الماء كما يعذب بوفرة الماء، يعني الماء هو شيء واحد، قد يجعله الله تبارك وتعالى نعمة على خلق وقد يجعله نقمة على خلق. فإن أمسك الماء على قوم ماتوا جفافا، وإن أعطاهم فوق ما يحتاجون صار فيضانات، وأنتم ترون على شاشات التلفاز فيضانات في الفلبين وفي بنغلاديش وإلى آخر. الرياح لواقح، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، آية من آيات الله لها معدل معين في جريانها، لو أمرها الله تبارك وتعالى أن تسرع لأصبحت أعاصير. وانت شفتوا إعصار كاتيا وإعصار فلوريدا والإعصارات الأخيرة في أمريكا، نسأل الله أن يسلط عليها الإعصارات كلها. فكيف كان الإعصار أمريكا بأجهزتها ما عرفش تعمل له حاجة، ويهرب قدام الريح، هواء حتى يتعلم هؤلاء المهزومون، حتى يتعلم هؤلاء المهزومون نفسيا وداخليا بأن أمريكا ليست قوة عظمى على الله تبارك وتعالى. إن كانت قوة عظمى في أعينكم فإن ريحا تدمرها. إذا نغفل دائما عن الآيات الكونية، فتأتي الآيات المقروءة فتنبهنا للآيات المنظورة للكون المرئي. فيأمرنا دائما ربنا تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم إلى آخر. إن في السماوات والأرض لآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات التي تلفت انتباهك إلى الكون حتى تعتبر، وحتى تتعظ بأنك إلى جوار هذه الآيات الكونية بأنك ضعيف ضعيف ضعيف. فيقول ربنا تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأين أنت من الجبال؟ الجبال يأمرها ربها فتسير، يأمرها ربها فتكون سرابا، يأمرها ربها فتكون كالعهن المنفوش زي الصوف. الجبال أين أنت منه؟ فأنت ضعيف في كون الله تبارك وتعالى، فلماذا تتجرأ على عصيانه؟ وأنت إذا أنامك بالليل يقدر ألا يوقظك بالنهار، خلاص تنام يصحوك ما لقش، يمسك روحك عنده. أليس النوم بالوفاة الصغرى؟ النوم وفاة صغرى، موت صغرى. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، اللي أمر إن خلاص تبقى الروح عنده ما ترجعلوش تاني موت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما يسلم نفسه لله في النوم كان يقول ماذا؟ باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفع، فإن أمسكت نفسي يعني عندك فارحمها، وإن أرسلتها لي مرة أخرى أعطتني فرصة تانية للصحيان والاستيقاظ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فيطلب الحفظ ممن؟ من الحفيظ جل وعلا لنفسه، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الأوغاد الكفرة الذين غفلوا عن آيات الله الكونية، حينما تتلى عليهم آيات الله المقروءة يتلوها عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم، يقولون قولا عجيبا. يقول ربنا تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يعني يا جماعة، ده الكفار يقولون ذلك، يا جماعة يا الذين تدعون، يا من تدعون أنكم أولياء الله، يا من تدعون أنكم على الحق ونحن على الباطل، احنا هنمشي معاكم في الدعوة بتاعتها، المكذبين لهم، هنمشي معاكم في الدعوة الذي تدعونها انكم على حق واحنا على باطل. طيب هل يليق بالرب الذي تعبدونه ان يجعلنا نحن اهل الباطل في غنى وفي ثراء وفي منازل عظيمة وقصور وفي مجالس فاخرة، ويأتينا المترفون من كل مكان والوافدون ولنا استراحات ولنا ضيافات، وأنتم أهله، أهل الحق، ثيابكم مرقعة، العرق يفوح من جبابكم، لا تجدون مركبا فاخرا تركبونه؟ أي الفريقين يعني منا، نحن أم أنتم؟ شوف الشبهة، انتبه للشبهة. أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية؟ الندية يعني النادي، فليدعو نادية وتأتون في ناديكم المنكر. والنادي معناه المجلس أصلا في لغة العرب، النادي الذي يتنادون فيه ويجلسون فيه. وكأن الاستفهام تقريري، يعني يريد أن يأخذ الإجابة من أفواه من؟ من أفواه المؤمنين، والمؤمن صادق. فلما يأتي الكافر كالوليد بن المغيرة أو غيره ويسأل مثلا بلال بن رباح، يا بلال أي الفريقين إحنا ولا أنتم خير مقاما وأحسن ندية؟ في الظاهر بلال هيقول له إيه رضي الله عنه؟ هيقول له إيه؟ يقول لهم أنتم خير مقاما وأحسن إيه؟ ندية، صح ولا لا؟ طيب كيف نكون نحن في هذه الحال من الثراء والترف والحسن في المنازل إلى آخره، ونحن أعداء الله كما تزعمون، وأنتم أولياؤه كما تزعمون، تكونون في هذه الحالة الرثة؟ هذا هو المعيار عندهم، شبهة، وشبهة عظيمة قد تدخل على قلوب ضعفاء الإيمان. يقول لك فعلا يا أخي شوف احنا حلنا ازاي، وأذلاء، والأمة بقت ازاي، والكفرة سواء صهاينة أو أمريكان لهم العلو في الدنيا، وحتى البوذيين اليابانيين اللي بيعبدوا بوذا ما لهمش دين، شوف وصلوا ازاي الكترونيا، وكيف وصلوا الى الثورة، ولسه مضروبين يعني في اواخر الاربعينات بقنبلتين، واحدة ذرية واحدة هيدروجينية. فدي شبهة ممكن تدخل على قلوب ضعفاء الإيمان. وهذه الشبهة ليست بجديدة على كفار مكة، إنما هي قديمة أيضا، والله تبارك ذكرها في أكثر من موضع. دي دائما شبهة الأولين. الرجل في قصة أهل الكهف قال ماذا؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل متكبرا في بستانه وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وفي آية أخرى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وفي آية أخرى يقول ربنا تبارك وتعالى وقال الذين كفروا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. إحنا نفس الدعوة حتى في هذه الصورة. سيأتينا قول الله تبارك وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. لا، انظر كمان إلى البجاحة. ده هو يقول لست أنا عندي مال وأولاد وثراء في الدنيا فقط، لا، ده زي ما أعطاني في الدنيا هيعطيني في الآخرة. يعني اسمه تألي على الله، بيتألى على الله، يملي إرادته على الله عز وجل. يقول ده كمان قضية مش كده واس، لا، ده زي ما أعطاني في الدنيا لأوتين مالا وولد، يعني في الآخرة. ويؤكد هذا الكلام لأوتين مالا وولد. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى هؤلاء الجهلة الأغبياء، لأن خلي بالك الكافر بليد، كل إنسان بعيد، كل إنسان بعيد عن الله تبارك وتعالى هو بليد، بليد فعلا، حتى لو كان بروفيسور، حتى لو كان أستاذ جامعة، ما دام بعيد عن الله لا يقترب من الله تبارك وتعالى ولا يسجد لله تبارك وتعالى ولا يطيعه، هو بليد وغبي، كتلة غباء. هو تقترب انه اخذ الشهادة مش عارف منين، واكسفورد وهارفارد ومش انسى الكلام ده، بليد والله بليد. اسمع ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اغبياء في غفلة. ليه؟ لأن ضربنا لهم أمثالا كثيرة في كتابنا في كتاب الله تبارك وتعالى ممن ملكوا وأعطيناهم عطاء استدراج وأمهلناهم وتركنا لهم الفرصة لكي يتقربوا منا بالنعم فأبوا إلا الكفر وأبوا إلا الكبر فماذا كانت عاقبتهم؟ هارون ماذا كانت عاقبته؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. يرد عليه ربنا تبارك وتعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يعني الله سبحانه وتعالى بيلقي الحجة على قارون بمن كان قبله ويلقي الحجة علينا بقارون. إذن حجة ملقاة على كل ثري يدعي أنه عصامي وإن بدأ الطريق من تحت الصفر وإنه عمل وإنه عمل وبدأ وكان بيشيل مش عارف على كتفه وبعدين عمل وعمل وعمل. كل هذا جيد. متى تظهر البلادة؟ لو ادعى أن ما هو فيه من عبقريته من ذكائه ليس من محض فضل الله تبارك وتعالى عليه، ولو زادته هذه النعمة بعدا عن الله يظهر هنا الغباء وتظهر البلادة. أما لو حدث بهذا أنا فعلا عملت وعانيت وسفرت وجبت وبدأت مشروع صغير وبدأت أكبر وعملت النهاردة الحمد لله عندي كذا مليار عندي كذا بفضل الله سبحانه وتعالى وأحج وأعتمر وأدي حق الله في المال، هذا هو الذكاء الحقيقي، هذه العبقرية. لأنه نسب الفضل لمن؟ لله تبارك وتعالى. فيقول ربنا تبارك وتعالى أولم يعلم هذا الغبي قارون أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من الأمم جمع قرن من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فإذا القضية قضية غباء بأن يظن إن المعيار لمحبة الله تبارك وتعالى للعبد في الدنيا أن يوسع عليه توسعة دنيوية يعطيله تجارة بعد تجارة ونجاح بعد نجاح وتفوق بعد تفوق. نقول نعم، إذا أردت أن تعلم أن النعمة التي بين يديك هي نعمة إكرام أو نعمة استدراج فاعلم أن النعمة التي تقربك من المنعم هي نعمة إكرام أعطاك، فما ازددت إلا تواضعا لله تبارك وتعالى، فما ازددت إلا حبا للخلق وحبا في قلوب الخلق، فما ازددت إلا عطاء للمحتاجين وتوسعة على المعوذين، تكون بذلك في نعمة إكرام. أما أعطاك فازددت بخلا على بخلك وشحا على شحك وكبرا على كبرك وتعاليا على الخلق. وقلت لكم في لقاء سابق هناك نوعية من البشر تحب تهرب من ماضيها، ماضيها ماضي طيب لكن كان يعلوه الفقر فعاوز يهرب من ماضي الفقر، عاوز يبين ان المرتبة اللي هو فيها دلوقتي BMW اللي بيركبها والمرسيدس اللي بيركبها دي جابها كابر عن كابر، فطبعا بيننا احنا عارفينه نعرف من اباه ومن امه نعرف جيدا. لفترة قريبة مرتبه كان كام؟ كان عايش ازاي؟ فيروح يهرب مننا احنا ويروح باني مملكة تجارية في مدينة نصر مثلا في الإسكندرية، هناك محدش يعرف، يعرف فلان بيه بس، الباشا جاي والباشا راح ما يعرفوش أصلا. ولما يعودوا معاه كده لا ده أنا سافرت مش عارف إيطاليا وعملت إيه في بلجيكا ورحت ألمانيا أخذ بالك ما يقولش سافرت المنزلة، ولا المطرية، لا سافر بلجيكا وإيطاليا ها زمان كده، واحدة حبت تتعالى علي وأنا أعرفها جيدا، فقالت تتصل بالأهل، فرديت أنا بالتليفون السلام صحيح وبركاته، أمال فين؟ تسأل عن زوجتي، قلت يا الله مش عارف بين في المطبخ ولا فين، أصلا أنا أسفة لأن أنا ما فتحتش معها حوار، إنما هي اللي نرفزتني، فقالت أصلا يعني من زمان ما اتصلتش بها لأن إحنا السنة دي كنا في والت ديزني، والت ديزني في أمريكا خلي بالك، فعشان كده من زمان ما اتصلتش بيها ومش عارف. ترى المعلومة وصلت يا أخت فلانة، بس دي نقلة بعيدة قوي من بحيرة المنزلة، أيام ما كنا نصبح كده الصبح على شم رائحة البكابورتات لولت ديزني، نقلة بعيدة قوي، نقلة بعيدة خالص، احنا الاثنين كنا في حتة واحدة. أنا أبغض إنسانا ينسى أصله، يعني لا أثبت له، إنما أحب أن أرده إلى أصله حتى أذكره بنعمة الله التي هو فيها، مش عملية تعيير ولا كنت لا، أنا عايز أذكره بنعمة الله التي هو فيها. فالقضية قضية أنه بينسوا نفسهم، طب ليه؟ مع أنك لو تذكرت أصلك لاستشعرت بنعمة الله عليك. والله دائما نقول للأولاد يا أولاد البرتقانة اللي انت بتقطعها دي وترميها، كنا زمان نتمنى نمرض عشان حد يزورنا، قلنا برتقان كيلو برتقان معه هو جاي. يا ابن التفاح اللي بتقطمها دي وترميها، كنا نتمنى ان احنا نتصور جنبها، زمان نتصور جنب قفص تفاح كده كرتون التفاح. والفضل اللي احنا فيه ده من فضل الله علينا سبحانه وتعالى، نسأل الله ان يزيدنا فضلا وان يجعل هذه النعم تقربنا منه. فسبحان الله دايما نذكر اولادنا احنا كنا ايه، كان يا ابن جدك بيدينا قرش مصروف في ايام الهجره، نمشي حوالي 3 كيلو للمدرسه الاعداديه عشان ما فيش، ما تقدرش تركب عربيه، قرش هتاكل هتعمل هتجيب لك بيه سندوتش بطعميه ولا تعمل ايه، ولا تجيب لك عود قصب تمص فيه لان الطريق طويل، وطريق في الصعيد في حر الشمس، كان البنطلون وتر بروف يمكن تعرفوه كان ب50 قرش بيتباع في عمر افندي زي الكتان زي المشمع، فاول الطريق نروح مغرقينه ميه عشان لان الشمس بتضرب فيه بتخليه نار، فنغرقه ميه من اول الطريق لان الطريق طويل 3 كيلو زي ما قلت لكم ماشي علشان يبدا ينشف، ما ينشف على طول في خلال 10 دقائق فيش حتى المواصله. فدائما نذكر اولادنا بنعم الله ترى كيف كنا وكيف اصبحنا. فاخواننا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكرنا بذلك، لا تنظروا الى من هو اسفل منكم، يعني في نعم الدنيا، لا تنظروا لمن فوقكم ولكن انظروا لمن أسفل منكم، فذلك أحرى ألا تذروا نعمة الله تبارك وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ طول ما أنت بتشوف الأعلى منك في الدنيا هتحتقر النعمة اللي عندك، يعني اللي بيقبض 300 جنيه مرتب لو قعد يبص لأبو 500 هيحتقر 300، لكن لو بص لبيقبض 150 يقول يا ده احنا في نعمة، ده أنا بقبض ضعفه وهو عنده ولاد قد ولادي، أمال عايش إزاي؟ الله يكون في عونه. لكن طول ما تقعد تترقب اللي فوقيك في الدنيا مش هتحس بنعمة الله التي بين يديك. ولذلك نقول يعني الأعور الذي حرم من عين إذا نظر إلى صاحب العينين هيحتقر نعمة العين، طب لو نظر للأعمى يقول ياه ده أنا في نعمة عظيمة، ده أنا على الأقل شايف الطريق، ما بقولش يا فلان تعالى عديني الطريق، بدخل الحمام لوحدي بخرج الحمام لوحدي بروح مسجد لوحدي وهكذا. اللي فقد رجل لو هيبص لبرلتين هيحتقر النعمة اللي هو فيها، نعمة رجل الواحدة. طب لو فقد الرجلتين، لو بص للي فقد الرجلتين اللي على كرسي بيزقوه يقول يا ده الحمد لله برضه انا ديني ساند اهو على عكاز من الناحية التانية وبمشي برضه بقضي الغرض. فدائما في الدنيا امور الدنيا انظر الى من تحتك، لانك لو نظرت لمن فوقك هتحتقر نعم الله تبارك وتعالى. إذن وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، هذا هو المعيار، معيار عند الله ليس معيار الأموال وليس معيار الجاه ولا السلطان، لأن هذه لا تقرب عند الله تبارك وتعالى. إذن هم في معيارهم أخطأوا خطأ فاحشا، بل أحيانا يمد الله تبارك وتعالى للكافر، فيقول ربنا تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. الإملاء اللي احنا بنعطيه لهم ده والعطاء عليهم ألا يظنوا أن ذلك من الخير من الله لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الله أكبر. فانظر إلى من أبعدته النعمة عن الله، واعلم أن الله قد يبارك له في هذه النعم أكثر، يعني يبارك أن ينميها له ليزداد إثما وليزداد بعدا عن الله تبارك وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا عطاء الدنيوي إياك أن تنظر إليه على أنه إيه؟ على أنه إكرام من الله تبارك وتعالى. ما أنت بتبص يا أخي، اثنين موظفين في الجمرة، واحد يدوب الشهر بيتعديه لما بياخد المرتب والاستيفة ومش عارف ايه، ويقعد يدي دروس للعيال بايه، ومسكين يشوف له كمان شغلانة اضافية، وتشوف واحد تاني اخد شقة في برج ثمن الشقة بس 500,000، وعارفينه كويس، برضه عارفينه كويس، لا ورث ما ورث عن ابيه ولا امه. احدهم جاء كده تعالى شويه تطاول، قلت له فلان فينك يا عم؟ ده انا وانت كنا بنشتغل بخمسين قرش نجارين مسلح، انت نسيت؟ فاكر لما كنا بالصنايع، كان في بالصنايع زمان شغلانه كده من بعد العصر لحد مش عارف الساعه كام، يدونا 50 قرش نتعلم نجاره المسلح في مدرسه الصنايع. كان واحد يجي من الكليه، من كليه التجاره، مش لاقي 50 قرش، 50 قرش تسند 15 جنيه في الشهر يعملوا حاجه. قلت له يا فلان مساء الفل، اصحى، انا وانت كنا بنشتغل ب50 قرش، ها اوعى تغرك المرسيدس اللي انت راكبها. فالقضاء بينسوا، المشكله انهم ينسون. فالحقيقه يا اخوانا، نعم الله تبارك وتعالى ان لم تقربك من الله فقف وقفه، قل يا رب ماذا أردت بي بهذه النعم؟ ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: يا دنيا غري غيري. ولما تزداد عنده الأموال والخراج والفتوحات إلى آخره، يقول: ما أظن أنه أريد بي خير بهذا. وعشان يعني يحاول أن ينفي عن نفسه هذه ويقاوم نفسه، يكثر من قيام الليل، ويكثر ويحاسب امرأته وهي بنت الأمراء، يحاسبها على السراج لو أوقدته من غير حاجة، قل لها ده من المفروض الزيت ده من بيت مال المسلمين، سراج مش لمض ونجف كريستال، لا لا ده سراج بيوقد بزيت. فأخوانا هؤلاء فيهم القدرة، لأن النعمة ما زادتهم من الله إلا قربة. فلو زادتك النعمة قربة من الله وقربا من الله عز وجل، فاحمد الله تبارك وتعالى على ذلك وزد من طاعاته أكثر. لو كنت بتخرج كل سنة مثلا 2000 3، خليهم 6 مدام ربنا موسع عليك. لو كنت بتعمل عمرة واحدة في السنة خليها عمرتين. لو كنت مساهم في دار أيتام ساهم في أكثر من دار، ساهم في مستشفى، ساهم في مركز للعلاج الكلى. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ فربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. كم هنا الخبرية التي تفيد الكثرة في العدد، يعني يريد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم أنه أهلك قرونا كثيرة من قبلهم. هذه القرون الكثيرة التي أهلكها الله تبارك وتعالى ما كانوا هم في مستواها المادي ولا مستواها العددي ولا في مستوى قواها، إنما كانت هي الأشد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، يعني الذين أهلكناهم كانوا هم الأشد في القوة وأحسن في المنظر وأحسن في الأثاث. وكلمة أثاث دي يعني تطلق أصلا على أثاث البيت، ولكن لها إطلاق في لغة العرب تطلق على جميع الأموال، أثاث أموال النعم والذهب والفضة وكل الأموال يطلق عليه لفظ أثاث. وقال العلماء مفردها أثاثة، يعني يريد ربنا تبارك وتعالى يقول لهم أيها الحمقى الذين اتخذتم لأنفسكم معيارا ليس صحيحا لتقيسوا عليه الحق والباطل، وجعلتم أن مقياس الحق هو في أتباعه، فلو أن أتباع الحق كانوا أكثر في القوة وأكثر في الأموال وأكثر في الشهرة والترف يبقى هم على حق. وقالوا ذلك في أكثر من موضع كما قلت لكم. قالوا أيضا، قال تعالى عنهم: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ينظر كمان حتة دي حتة اعتزاز بالعقل، يعني يقول ماذا؟ إن الحق اللي جاء به النبي كما تقول لو كان حقا فعلا ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء، كنا احنا الأسبق، لأن احنا ناس بنفهمه وهي طايرة على طول كده، لو كان ده حق كنا احنا أسرع الناس إليه، فما دام ما فهمناش إن هو حق يبقى هو مش حق. طب نعمل إيه لغبائكم؟ طب ماذا يضيرنا أنكم أغبياء؟ نفس الكلام يا أخوانا قديم، يعني تجد أن منطق أهل الكفر متشابه، منطق أهل الكفر متشابه، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى عنهم تشابهت قلوبهم، قلوب متشابه والكلام متشابه. هذا الكلام كلام كفار مكة، شوف بين كفار مكة وكفار نوح الذين كفروا بنوح وبدعوته قرون طال عليها العمر. انظر ماذا قال الكفار الذين كذبوا بنوح لنوح: ما أنت إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. الأراذل اللي اتبعوك بادي الرأي، صفة تانية للمتبعين، هذا على لسانه بادي الرأي، يعني المتهورين في رأيهم دايما على طول، لو حد دعاهم لحاجة يروحوا متسرعين. أما احنا بقى فاحنا أهل التؤدة، تريث التفكير العميق، نقعد نحسبها شمال ويمين، النبي ده لو اتبعناه هيجي لنا من وراء خير ولا مش ولا هيبقى في شر؟ الدعوه بتاعت الراجل ده دعوه حق ولا باطل؟ قلبه يقول انها دعوه حق. طب وبعدين؟ طب لو اتبعناه ده احنا هنتحط كده علينا علامات استفهام، مصالحنا هتقف، هيبقى في اذى، كل شويه هات فلان وسين وجيم وماشي مع فلان ليه، بتروح تصلي في المسجد الفلاني ليه؟ ادي بقى العبقريه اللي عندهم، نحسبها كده حساب مصالح. ولذلك لما قال ربنا تبارك وتعالى عن الذين جحدوا آيات موسى قال لا ده هم فاهمين كويس أو إنها آيات، وأن ما جاء به موسى هو الحق. ولكن لماذا؟ العلو عندهم والاستكبار عندهم منعهم من أن يؤمنوا بموسى، لأن موسى كان وافدا مش مواطن أصلي، معهوش جواز السفر مصر، مش من المصريين، موسى من بني إسرائيل وافد على مصر، فلو كان آمن بالدعوة دي واحد مصري يمكن كنا آمنا به. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى الجحود كان بسبب الظلم والعلو مش ظلما وعلوا، ده الاستيقان لا، ده عائد على الجحود. وجحدوا بها يعني ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم، عشان ما تخبطش الآية وتلتبس عليك معناها. يبقى سبب الجحود هو ماذا؟ الظلم في أنفسهم والعلو وإرادة العلو في الدنيا، هذه المشكلة عندهم. نفس العملية كفار مكة عابوا على محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه فقير يتيم. طب ربنا ده ما الأشل لليتيم ده يصطفيه ويجعله رسولا؟ ولذلك قالوا ايه؟ طب ما احنا عندنا عظماء كتار، عندنا العاص بن وائل السهمي مثلا من مكة، وعندنا مثلا عبد يليل من الطائف من ثقيف. ولذلك قالوا، وربنا نقل مقولتهم في القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني هل لا أنزل هذا القرآن على واحد من العظماء كنا صدقناه وكنا اتبعناه، لكن ينزل على اليتيم ده؟ ايه ده اختيار الله؟ ده شايف المسائل؟ اقرأ القرآن كده وتدبر، يشرح الله صدرك لكلام الله تبارك وتعالى، وتطمئن لحالك التي أنت عليها من الإيمان، وتتضرع إلى ربك أن يديم عليك الإيمان. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قرآن. فإذا قلوب الكافرين متشابهة، وأقوالهم أيضا متشابهة، ومنطقهم واحد. فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرد عليه، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. إنما القضية هم لم يطلعوا من التاريخ، لم يقرأوا التاريخ. كنت كده وأنا بحضر لكم الدرس فاتح على قناة دريم، فاتح برنامج، بيجي برنامج جميل جدا اسمه الحقيقة، جايبين خنزير نصراني اسمه ممدوح زخاري، جاسوس للمخابرات الأمريكية، ومجدته إسرائيل في صحفها و فالرجل شفيق أحمد الصحفي بيقول له يا ممدوح، ما أنت ما اتعطش من تاريخ الأمريكان. أنا ليش أعرف التاريخ اللي يدعو بالحاضر والماء والمستقبل؟ قال له يا رجل افهم، تاريخ أمريكا بيقول أن كل من يخدم أمريكا بعد ما تأخذ مصلحتها منه بترميه في الزبالة. ولو ضرب له أمثلة وأمثلة وأمثلة، وانت نفسك قلت باعوني، مرضوش يدوله تأشيرة الأمريكا، حاول يأخذ تأشيرة الأمريكا. بعد كان شغال في الموساد، وكان له اليد الطولة في أنه أرشد رجلا لكي يرشد عن الدكتور عمر عبد الرحمن، وكان السبب في سجنه. هو قال الكلام ده، الكلام ده اعتراف منه هو، قال أنا ما أشدش على الدكتور عمر، لكن الراجل اللي جاني حب، لقيت عنده استعداد يشتغل المخابرات فأرشدته، وكان صاحب وماشي مع الشيخ، ربنا يفك أسره في أسر إخواننا جميعا من علماء الأزهر الدكتور عمر عبد الرحمن. برأته المحكمة المصرية بقضائها المشرف في قضية اغتيال السادات، وكان المتهم الأول، تخيل المتهم الأول يأخذ براءة في قضية أحداث أسوط ومقتل السادات. شاهد من كل ذلك بأنه بعد كده كله باعوه فعلا، مرضوش يدوله تأشيرة الأمريكا، فراح ياخدها منين؟ من تل أبيب. شوف الحاجة النكتة، فصفاء القنصلية الأمريكية في تل أبيب بعتت تستفسر من القنصلية الأمريكية فين؟ في الإسكندرية، عندنا في الإسكندرية، انتوا ليه مرضوش تدوا التأشيرة لفلان ده؟ قال لأن فلان ده مخرب قومي، مخرب قومي، يعني عبارة زي كده مش متذكرة بالضبط، أو ما خطر قومي أو حاجة زي كده. فهم قاضي الوقت القنصلية الأمريكية بعد ما خدمهم وفعل معهم ما فعل، يقولوا أنت جاسوس كذا، يقول لهم لا أنا مش جاسوس أنا متعاون. أنا مش جاسوس أمريكي، أنا متعاون. فالشاهد من كل ذلك أخوانا، يعني هؤلاء المنطق عند أهل الضلالة تجده واحد، يريد علوا في الدنيا بأي صورة من الصور. نقول له يا أخي، من تريد أن تخدمه بمعصية الله أول من يحتقرك هو نفسه، أول من يحتقرك هو نفسه. يقول لك دخان وطنه، دخان بني جدته، هيبكى علي أنا؟ ده لو حد دفعله أكتر هيبيعنا أنا كمان، ولذلك يتخلص منك إما بالقتل أو بالموت أو نفي إلى آخر هذه الأمور. فهذا نفس المنطق. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، كانوا أشد منكم قوة، كانوا أكثر جمعا، ومع ذلك لما أراد الله أن يهلكهم ما أعجزه ذلك جل وعلا. فنحن نريد أن نعتبر من التاريخ. الشاهد يقول له الرجل يعتبر من التاريخ، لازم تعتبر من التاريخ. انظر لتاريخ الأمم، انظر لتاريخ الجبابرة. ولذلك نقول لكل ظالم يظلم بمنصبه، يا عم الكرسي اللي انت قاعد عليه ده كم واحد قبلك قاعد عليه؟ اتعظ ممن جلسوا قبلك، تفانوا في الظلم وسهروا بالليل والنهار في الظلم، راحوا فين دلوقتي؟ اللي مشلول واللي صبطوا عربية واللي قالوا حادث واللي ما في عظة، ما في عبرة. إذن لابد من العظة من التاريخ والعبرة. ولذلك نقول دائما لما يقص ربنا تبارك قصص لماذا؟ للاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول. فاعظ بمن قبله، ماذا فعل به؟ خدم وخدم وخدم، كان يمسح الأحذية، في النهاية لفظوه ألقوا به. فلنا العبرة أيها الإخوة الأحبة، ينبغي أن نسعى دائما للفوز برضوان الله. دعك من رضا الناس، رضا الناس غاية لا تدرك، لا يمكن أبدا أن يتفق عليك الناس، مش ممكن. هل أنت أفضل من هل أنت أفضل من الرسل؟ لم يتفق الناس على الرسل، بل إن كل رسول كان الأكثرية هم أعداؤه والأقلية لا أمن به. أنت أفضل من الرسل؟ لست أفضل من الرسل، بل إن رب العباد لم يتفق الخلق عليه. لو حبينا نعمل إحصائية للكفرة والمسلمين، أيهم الأكثر؟ الكفرة بنص القرآن، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وبقول القرآن أيضا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهل أنت تنعم على الخلق كما ينعم الله تبارك وتعالى عليهم؟ ومع ذلك ما اتفقوا عليه. منهم من وحده، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يميتنا على توحيده وعدم الإشراك به. ومنهم من أشرفوا فيه، ومنهم من جعل له ولدا، ومنهم من جعل له صاحبة، ومنهم من جحدوه وأنكروه إلى آخر، وقال ليس موجودا بل هو عدم. إذا رب العباد لم يتفق الخلق الذين هم خلقه وهم صنعته لم يتفقوا عليه، أتنتظر أنت من الخلق أن يتفقوا عليك ويجتمعوا على محبتك؟ لا تحزن إن وجدت لك أعداء، لا تحزن، فإن مسارك صحيح. ما دام لك أعداء فإن مسارك صحيح صحيح صحيح، لأنك إن كنت على الحق فلا بد أن يكون هناك من أهل الباطل من يعادوك، وإن كنت على باطل فهناك من أهل الحق من يعادوك. فحاسب نفسك أنت كده، اجلس وانظر إلى طبيعة أعدائك، من هم؟ طبيعة أعدائك من تارك الصلاة، من العصاة، فافرح لذلك وقل الحمد لله الذي جعل من أعدائي من هم عصاة له. أما إن كان من أعدائك من هم موحدون مصلون على طريقة أهل السنة والجماعة مخبتون صالحون وصالحات، فقف طويلا مع نفسك، قف طويلا مع نفسك وصحح وقل يا رب إن من أعدائي من هم أولياؤك، إذا القضية تحتاج إلى تصحيح في أنا. وافرح إن جاءك ولي من أولياء الله يصحح لك خطأ فيك، ولا تغضب منه، لأنك إن غضبت من إنسان على خير وعلى صراط مستقيم جاء لينقض عيبا فيك، فاعلم أنك ما أردت وجه الله. لو كنت ممن يريدون وجه الله فإنك تفرح فرحا شديدا حينما يأتيك أخ في الله أو تأتيك أخت في الله لتقول لك أنت أخطأت في كذا، وفسرت الآية بقولك كذا، وإحنا سمعنا المفسرين قالوا فيها كذا وكذا، وأنت أخطأت في سرد الحديث الفلاني لأنه ضعيف ولا يعمل به. افرح لذلك، لا تتكبر، لا تغضب. إنما إن جاءك النقض من عاصي فاسق فلا تحزن، ينقضك لمجرد النقض. في كده ناس كده قاعدة حاطط ايد كده على قده وقاعد يتربص بكلامك عشان يحصيلك اخطائك، ويقول لك ده اخطأ في الكلام الفلاني وعمل كذا وشوف عمل ايه، شوف عمل ايه، يقول يحسب لك كده خبر. وعلماءنا يقول كفى بالمرء حسنا ان تعد ايه مساوئه، يعني بقول لك فلان مساوئه كذا وكذا وكذا، ده انسان عظيم لما يكون بيعد المساوئ بتاعته. يبقى إذن حسناته أو أعماله الطيبة إحصاؤها صعب فبيعد لك السيئات. لكن واحد تاني يقول لك إيه ده، يعني يا أخي برضه إن كان فيه وفيه فيه أهو برضه الحمد لله بيصلي، يعني بيحسب له يعني من الحسنات إنه بيصلي، لكن صحيح أو بيكذب، مش عارف بيشرب، مش عارف بيعمل إيه، بيعمل إيه أهو يعني بيصلي يمكن ربنا يهديه. فإذا المساوئ أكثر من إيه؟ من حسنات. فالشاهد من كل هذا قلنا علينا أن نعتبر من التاريخ، الله تبارك وتعالى يريد أن نعتبر من ذلك. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل، والأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وعلماؤنا في هذه الآية لهم مسلكان، هل هذه على سبيل المباهلة؟ يعني أنتم بتقولوا أي الفريقين خير مكانا وأحسن ندية، إحنا أم أنتم؟ طب تعالوا بقى ندعي ونقول يا رب اللي فينا يرحمكم الله اللي فينا على الحق أو من كان فينا على الضلالة فليمدد له الرحمن مدا فيما هو في الضلالة إلى أن يموت على ضلالته. ده المسلك الأول في تفسير الآية، يعني كأن الله سبحانه يقول يعني يا رسول الله باهلهم. إيه المباهلة؟ أنا وإنت مختلفين في حاجة، إنت بتقول إنت على حق وأنا على باطل، أنا بقى واثق إن أنا على حق فبقول لك تعالى هات ولادك وولادي ونساءك ونسائي ونخرج، ونقول كده لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. دي المباهلة اللي قالها ربنا، فإن حاجوك فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دي المباهلة، انت واثق بقى من الحق الذي انت فيه؟ يعني تعالى كده النصراني بيدعي ان الله هو المسيح ابن مريم او ان الله ثالث ثلاثة، وأنت تقول الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تقول لي عم أنت صادق؟ يقول لك آه. قول له أنا صادق. طب من اللي يفصل في الموضوع؟ تعالى باهلني، هات ولادك وولادي كده ونطلع ونقول اللهم لعني إن كنت من الكاذبين، وقولها كده على نفسك تصيبه لعنة الله على طول. دي المباهلة. فهنا يقول العلماء في هذه الآية مسلك المباهلة، بمعنى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يعني تعالى انت والصاحب الضلالة هو بيقول لنا على حق لأن ربنا عطاله مال وأموال وأحسن مجلسا وأحسن ناديا إلى آخره، وبيقول لكم على باطل لأنكم فقراء وما عندكمش جاه ولا سلطان ولا حد بيعبركم. يقول له تعالى بقى نبته، فنقول اللهم من كان فينا على ضلالة فامدد له فيما هو فيه إلى أن تتوفاه على ذلك، يعني خليه في اللي هو فيه. إذا كنا احنا وأنتم بقى، ما انتم بتقولوا احنا في الضلالة وانت على حق، احنا بندعي كل واحد فينا يدعو اللي في الضلالة فينا ربنا يمده في الضلال اللي هو فيه لحد ما يموت على الضلال ويبقى مخلد في نار جهنم. ده المسلك الأول في تفسير الآية. المسلك الثاني بأن الفعل الطلبي هنا، لأن فليمدد ده فعل طلبي، يعني إيه؟ فعل أمر مؤكد باللام، فليمدد لام هنا لام الأمر، فليمدد له الرحمن مدا بمعنى الخبر، يعني من كان في الضلالة سيمد له الرحمن في ضلالته إلى أن يموت على ذلك، كما قال ربنا تبارك وتعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني يتخبطون، وكما قال في الآية التي ذكرتها لكم منذ قليل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، اللي بنمدهم ده بيه ونعطيه خير لأنفسهم، لا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. إذن ليزدادوا في إثمهم. لماذا؟ قد يقول إنسان طب لماذا لا يهديهم الله تبارك وتعالى؟ لأن الله علم أن قلوبهم خبيثة وأنهم يحبون الضلالة وليس عندهم استعداد لأن يهتدوا، ولو وجد الله في قلوبهم خيرا لفتحها للإيمان ولشرحها للإيمان. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إذن لما علم الله تبارك وتعالى أن قلوبهم ما فيها خير طبع عليها، بل طبع الله عليها بكفرهم. فالقضية تحتاج إلى وقفة مع النفس، نريد أن نتفاعل مع آيات الله، مش كلام بس تسمع تفسير الله وعلى التفسير وحلاوة التفسير، كيف تتعامل مع كلام الله؟ هنا عظم المعيار عند الكفار، معيار دنيوي، الأعلى في المناصب، الأعلى في الجاه، الأحسن في النادي، الأحسن في المجلس، الناس اللي بيخشوا اشتراكات في أندية معينة ب20,000 جنيه في السنة عن كل شخص في الأسرة، هم دول بيظنوا ان هم سادة في المجتمع. نقول لهم لا، إنما السيادة تكون بالفوز برضوان الله تبارك وتعالى. أتباع الحق هم سادة المجتمع، أتباع الباطل هم في المرتبة الدنيا تحت النعال، فليس المعيار هو معيار الدنيا. فهم قالوا كده، أينا أو أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ رد عليهم ربنا تبارك وتعالى بمنطق التاريخ، أنتم مدرستوا التاريخ؟ ألم تقرأوا التاريخ؟ ألم تنظروا كم أهلكنا قبلكم من القرون وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، كانوا أحسن في القوة والمال والجاه والسلطان والمنظر والهيئة. قارون لما خرج على قومه ماذا قال الذين يريدون الحياة الدنيا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوف ده صعب حظ، هذا يا عم حظ شحنة. لما أمر الله تبارك وتعالى الأرض التي تكبر عليها قارون، لما أمرها أن تبتلعه وأن تخسف به، المنطق تغير. نفس اللي قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا. يبقى اعتبروا الفقر إيه؟ منا ونعمة. قالوا الحمد لله اللي احنا ما بقناش زي قارون، كانت الارض بلعتنا الحمد لله. شوف المنطق تغير في ثواني، في ثواني تغير منطقه. بعد ما كانوا بيقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، بعد ما خسفت به الأرض قال لو أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. واعتبروا إيه؟ كافر. لسه بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، قالك لا لا ده كافر، ربنا أهلكه عشان كان كافر، والحمد لله إحنا ما كنا زيه، ومن شوية بس كانوا بيتمنوا ما عندهم من مال. هذا هو المنطق. وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة، عندها بقى نفس العملية بتاع إيه اللي تمنوا مكان قارون، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. دي بقى نبدأ بها حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الأحد القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه،